بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة السفاريني رحمه الله تعالى: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. وخصه بذاك، الإشارة إلى ما تقدم قبل، وهو أنه ختم به النبيون كما خصه بالمقام المحمود، وخصه بأنه بعث للعالمين نذيرا لكافة الناس. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله وخصه، أي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذاك، أي بختمه للرسالة. فإنه خاتم الأنبياء، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم أنبياء بني إسرائيل، ولكن هذا الختم مقيد بأنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فختمه ختم مطلق، فلا نبي بعده. وهذا يدعو إلى تأمل الحكمة من أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا، بل هو ختم مقيد. والرسول الذي بعده هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام؟ كأنها التبست على الكاتب إلا بإلا التي في الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية. وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، يعني الحكم الشرعي الموجود الآن أنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فإنه يدعى إلى دفع الجزية، فإن لم يدفع يقاتل. وأما في ذلك الزمان فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام، ولو قال سأدفع الجزية لا يقبل منه، بل إما الإسلام أو يقتل. قال: فإن الحكم الشرعي الموجود الآن أن يقر النصارى على ما هم عليه إذا كان بيننا وبينهم عهد، فإننا لا نتعرض لديانتهم. فالجواب، يعني هل هذا يعتبر شرع جديد؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله كالمقام يشير بذلك إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد سبق أن من المقام المحمود الشفاعة العظمى، حيث تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، أي في ذلك اليوم يوم القيامة، فيستشفعون بآدم عليه الصلاة والسلام، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى تنتهي إليه، أي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من المقام المحمود، حيث يحمده فيه الأولون والآخرون. مسألة: هل من المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء من أن الله سبحانه وتعالى يجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على العرش؟ فالجواب: هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك، وقوله وبعثه لسائر الأنام، والتفسير الصحيح للمقام المحمود أنه الشفاعة العظمى، وقوله وبعثه لسائر الأنام يعني وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام، وغيره من الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط ليكون للعالمين نذيرا. إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإن قال قائل: أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا: بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن لم يكن هناك قوميات سوى هذه القومية، يعني سوى هذا القوم الذين هم قوم نوح، فيكون نوح مرسلا إلى قوم، كما قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قومهم الذين كانوا يسكنون الأرض آنذاك. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكن كثرت بعد حتى تولد منها قوميات، وبذلك يكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقوله لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي لبقية الناس، وإن أخذت من السور وهو والسور محيط بكل ما كان داخله صارت بمعنى الجميع، وإذا كانت بمعنى الجميع كان فيها إعلال لأنها تكون مشتقة من السور والسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الواو همزة في سائر لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إن سائر من السؤر فالهمزة فيها أصلية. ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ فيه تفصيل، فإن كانت من زائر الأسد فهي أصلية، تقول زائر الأسد فهو زائر، وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة. قوله الأنام أي الخلق، قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين، ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول كونه خاتم الأنبياء وهو ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لزم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. إذن ما وجه اختصاصه بكونه مرسلا إلى جميع الخلق؟ أنه خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة، فلزم أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الوجه الثاني أنه في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحديث متفق عليه. فهذه من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنه يبعث إلى قوم خاصة، فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قوم الذي هو في أرضهم أو في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه كما تقدم، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت ليس فيهم أقوام، ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين الذي بقوا ممن على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية نوح. وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء حيث قال إن نوحا أرسل إلى جميع أهل الأرض، وجواب هذا الإيراد أن جميع أهل الأرض هم قومهم في ذلك الوقت، وليس هناك قوم آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هناك أقوام آخرون، فهناك الفرس والروم، والروم والبربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم، مبعوث إليهم جميعا. فمن نعمة الله على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله أرسله، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجله، ولهذا رفع له سواد عظيم فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، معناه أن موسى عليه الصلاة والسلام يتبعه كثير. ومع هذا في ليلة الإسراء أو المعراج لما مر فقال يدخل من أمتي، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من أمتي. ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول، وقيل له هذه أمتك، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كلما كثر الأتباع كثر الأجر، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه. فمن كان مثلا متسببا في إسلام خمسة ليس أجره كمن كان متسببا في إسلام خمسين، هؤلاء خمسون هؤلاء خمسة. قال وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني بعض العامة تجدهم إذا صلى صلاة أو قرأ قرآنا يقول أهدي ثواب هذا إلى روح نبينا محمد، أو بعض العامة يقولون الفاتحة إلى روح النبي، فهذا يقول هذا الفعل منهم غير مشروع، لأن كل أجر تعمله، كل عبادة تعملها فللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره، صليت النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مثل أجره، مثل أجر صلاته، صمت حججت زكيت مالك وصلت رحمك بررت بوالديك، كل أجر يكون لك فللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره، وإن لم تقل شيئا. وأما إهداء الثواب للنبي أو إهداء الثواب للموتى فهذا لم يأتي به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن من أهدى إليه عبادة، طيب قال فإن إهداء القرب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدعة وضلالة في الدين وسفه في العقل، لأن من أهدى إليه عبادة فعلها فمضمون ذلك أنه حرم نفسه من أجلها فقط، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرها واصل إليه من الأصل، سواء هديتها إليه أم لم تهدها إليه. ثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة قرآن ولا غيره، بل أمرت أن تصلي وتسلم عليه، هذا الذي أمرت به، وتدعو له، فهكذا أمرت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك، ما هو الإهداء؟ لا الصحابة ولا التابعون وتابعوهم، كلهم لم يهدوا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثواب قربة أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثوابا، إذ إن أجرهم حاصل للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإن الدال على الخير كفاعله. فما الذي دلنا على هذا الدين وعلى العبادات التي فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ إذن فله مثل أجر أمته. وهكذا من فضل الله على من سار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى سنته، فكل من اتبع يؤجر، كل من انتفع بدعوته واستفاد من ذلك، كما في الحديث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضل عظيم أن يستقيم على يديك إنسان ويهتدي وتكون سببا في هدايته والسلامة من عذاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ذلك الغلام اليهودي فأسلم قال: الحمد لله الذي أنقذهم من النار. معناه أنه يكون عند الإنسان شفقة بالناس ورحمة بهم، وأيضا يؤجر، يؤجر. كذلك في تعليمك أنت الآن حينما تنصح إنسانا بحفظ كتاب الله ويتأثر بنصحك، أو تنصحه بطلب العلم ويسمع لهذه الوصية والنصيحة فيقبل على العلم ويحفظ كتاب الله ويحرص على العبادة ويستقيم، لك مثل أجره، لك مثل أجره. هذا حري بنا أن نجتهد فيه، وأن يحرص الإنسان على أن يكون سببا في هداية الناس. أبو بكر رضي الله عنه أسلم ثم انطلق يدعو الناس، وأسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة، يأتي يوم القيامة ولو حسنات مثل حسنات هؤلاء غير عمله. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، وكلما كان الذي استقام على يديك أكثر عبادة وطاعة لك مثل أجره، أجر عظيم. أحيانا قد يزهد الإنسان في النصيحة، وربما كانت سببا في هداية إنسان، وبعضهم كم أناس يخبرون عن أنفسهم أن نصحا جاء لهم من إنسان هكذا لا يتوقع أن يستجيبه، وإذا به ينتفع بتلك النصيحة وتأثر. بعضهم ربما تقول له: الناس اليوم عندهم محاضرة وأنت لماذا لا تحضر؟ خير لك، تسمع ذكر الله، تسمع كلمة ونصيحة. وربما حضر في ذلك اليوم وجعل الله بسبب حضوره نفعا له، فاستقام وحرص على الاستمرار بعد ذلك. كم أناس ما يعرفون الخير الذي يتمتع به أهل الاستقامة، أهل الصلاح، ما يعرفون هذا الخير. بعضهم محروم، بعضهم يظن أن الاستقامة على دين الله أنها حبس، سجن. هي سجن عن المعاصي وليست سجن عن الراحة والنعيم، بل كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: ليست هذه خاصة بالآخرة، بل هي حتى في الدنيا، الأبرار في نعيم والفجار في جحيم حتى في الدنيا. ولذلك تجد الذي يعيش على المعاصي وعلى الأغاني وعلى البعد عن المساجد والبعد عن ذكر الله وعن قراءة القرآن يعيش في ضنك ويعيش في هموم ويعيش في ضيق مهما أعطي من الأموال ومهما كان عنده من لذيذ العيش، فإنه يفقد ما يتمتع به أهل الاستقامة والصلاح